إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس بين يدي تفسيرنا لسورة يوسف من خلال قراءة في هذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، وصل بنا الحديث في لقاء مضى إلى قول الله تعالى في سورة يوسف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في اللقاء الذي مضى انتهينا مع نبي الله يوسف عليه السلام في سجنه، وكيف هيأ الله تعالى له الأسباب حتى أخرج من السجن مكرما معززا، بل ورفع الله قدره ومكن له في أرض مصر فأصبح عزيزا لمصر، وأصبح من المقربين لدى الملك ومن خلصاء الملك، وجعله على خزائن الأرض، وهذا من باب التمكين بعد الصبر الجميل على المحن. فالمحنة إخوة الإيمان والإسلام في داخلها تكون المنحة، متى كان الممتحن والمختبر بها قوي الإيمان وصبور على المحن. إذا نظرنا إلى حال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لرأينا أن مسيرة الدعوة إلى الله تعالى لاقت الكثير والكثير من المحن، ولاقت الكثير والكثير من العقبات، ولكن واجهها النبي عليه الصلاة والتسليم بالصبر الجميل. في مكة تعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين كما تعلمون لشتى أنواع التنكيل والتعذيب والإضطهاد، والنماذج كثيرة بدءا ببلال بن رباح، مرورا بقباب بن الأرط، بعمار، بياسر، بسمية، فما من أحد من أصحاب النبي محمد اعتنق الإسلام إلا واضطهد في مكة، وتعرض لأنواع من السخرية ومن الإهانة ومن التعذيب من أجل الإسلام، ولكنهم كانوا في ثبات عجيب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على سنن الابتلاء، رباهم على الإيمان أولا وتصحيح الاعتقاد، فكان الإيمان في القلوب كالجبال الرواسي، أثمر ثباتا وقوة أمام عقبات الطريق. بلال يجرد من ثيابه ويوضع الحجر على صدره ويجر على بطحاء مكة المحرقة فيقول أحد أحد. خباب كانت سيدته تأتي بأعواد الحديد وتقوم بوضعها على النيران حتى تتحول إلى جمرات، وتأمر بوضعها على ظهر خباب حتى يذوب لحمه وهو ثابت على الحق رضي الله عنه. عمار يرى أباه وأمه وقد نالوا الشهادة أمام عينه من شدة التعذيب. سمية أول شهيدة في الإسلام يطعنها الجهول، فرعون هذه الأمة أبو جهل بحربة فتنال الشهادة في سبيل الله أمام عين ابنها. ياسر كذلك من شدة التعذيب ينل الشهادة في سبيل الله تعالى. شوف مدى التعذيب والتنكيل علشان نعرف ان احنا يا جماعة في عافية. جاءنا الإسلام ولم نقدم له الكثير. الصحابة قدموا وبذلوا من أجل الإسلام، قدموا الأرواح والمهج من أجل الدين، كانت أوقاتهم لله رب العالمين ولدين الله رب العالمين. شوف مدى التنكيل والتعذيب. النبي عليه الصلاة والتسليم تعرض أيضا للإذاء والسخرية، بل من أقرب الناس إليه من عمه أبي لهب، سب النبي وقال له تبا لك يا محمد، كما تعلمون في قصة النظارة التي قام بها النبي لبني قرابته عند الصفا، وقال له عمه تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وينزل القرآن يدافع عن النبي، سورة المسد، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. امرأة أبي لهب تسمى أم قبيح، مش أم جميل، أم قبيح. قبيح كانت تضع الشوك في طريق النبي، وكانت تغتاب النبي وتسب النبي، فالجزاء من جنس العمل. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من نار والعياذ بالله، جزاء وفاقا. فتعرض النبي للإذاء، أهل مكة اجتمعوا يوما على رسول الله في البيت الحرام وأمسكوا بثوب النبي حتى كادوا يقتلون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأبعدهم عن رسول الله وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يصلي في البيت الحرام فيأتون بسلى الجزور، بسلى الجزور يعني القذورات التي في كرش البعير بعد ذبحه، ووضعوها على ظهر النبي محمد وهو ساجد بين يدي ربه جل وعلا. تجرأ سفيه من سفهاء مكة ونثر التراب على رأس رسول الله، فجاءت إحدى بنات النبي وهي تبكي وتغسل التراب عن رأس أبيها وتقول باكية لا يفلح قوم آذوا نبيهم. فالنبي يقول لا تبكي على أبيك يا بني، فإن الله مانع أباك، فإن الله مانع أباك. شوف مدى الاضطهاد، مدى التنكيل، عقبات في طريق الدعوة إلى الله تعالى. وبعدين لما أغلقت جميع الأبواب والسبل أمام الدعوة الناشئة في مكة، ومات أبو طالب عم رسول الله الذي كان يساند النبي رغم أنه مات على الشرك، وماتت خديجة زوج رسول الله التي كانت تواسي النبي وتدافع عن الإسلام والمسلمين، فبدأ النبي يخرج إلى الطائف يدعو أهلها لعله يجد من ينصر هذه الدعوة ويكون سببا في نشرها. فماذا لاقى هناك يا ترى؟ ضرب صلى الله عليه وسلم بالأحجار حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، من أجل الإسلام، من أجل الدعوة. ووقف النبي حزينا، فيأتيه جبريل ومعه ملك الجبال، ويقول ملك الجبال يا رسول الله لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. حديث عند الإمام مسلم. قال النبي لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. شوف الصبر الجميل. فقال جبريل صدق من سماك بالرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني شوف أمل النبي يا جماعة، أمل النبي فيكم أنتم يا أتباع النبي، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. شوف النظرة الشمولية. قلب النبي كان يسع العالم أجمع، وكانت له نظرة شمولية. لو كان أحدنا في هذا الموطن لتعجل إهلاك قومه، ولكنه يقول لا دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وكان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أراد أن يعود إلى مكة، أغلقت مكة أبوابها أمام رسول الله، ولم يستطع أن يدخل إلى مكة إلا في جوار رجل من المشركين. يا الله، شوف يا جماعة التضييق على الدعوة، شوف التضييق على نبي الإسلام، يدخل في جوار رجل من المشركين، شوف المحن والعقبات، ولكنها وجدت صبرا جميلا من النبي ومن أصحاب النبي. فلما اشتدت المحنة كانت المنحة فيها، فينزل جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويقول إن ربك يدعوك لزيارة السماوات العلى لترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكانت المعراج، شوف التسلية، شوف المنحة بعد المحنة. يبقى أنا عايز أقول لك بعد المحن بتيجي إيه؟ المنح، بس مع الإيمان والصبر والثبات. المنح قريبة جدا يا جماعة. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اقرأوا قصص الأنبياء، دائما العاقبة لمن؟ للمتقين، العاقبة لهذا الدين. مهما كثر أعوان الباطل ومهما انتفش الباطل وانتفخ، فإنه إلى زوال، ولا يبقى إلا أهل الحق الذين ثبتوا على الحق. إذن بعد المحن بتيجي إيه؟ المنح. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. أنتوا عارفين المثل اللي بيقول تبات نار تصبح رماد. المحن يا جماعة محتاجة لصبر. اصبر وما صبرك إلا بالله. فيوسف عليه السلام تعرض لمحن شتى، والصورة دي نزلت مواساة للنبي محمد عندما ضيق عليه في مكة بهذا الشكل الذي ذكرناه، اشتد حزنه. طيب نبشرك، فتنزل صورة يوسف كاملة بخلاف كثير من قصص القرآن، بيأتي منجما مفرقا. يعني تجد مثلا لما تقرأ قصة موسى عليه السلام تجده في كثير من الصور، هنا مشهد وهنا مشهد وهناك مشهد، ولم تنزل صورة كاملة في القصص إلا صورة إيه؟ يوسف عليه السلام، كاملة المشاهد. ضيق عليك، انظر إلى أخيك يوسف. تعرض لمحن شتى، من أقرب الناس إليه من إخوته، عندما رأوا حب أبيهم له فرقوا بينه وبين أبيه وألقوه في الجب. أدي محنة شديدة جدا. وبعدين بأمر الله تعالى ينجو من الجب، وبعدين يذهب إلى قصر عزيز مصر. شوف التمكين بقى بعد الصبر، ويربى في قصر العزيز، ويتعرض لمحنة أشد. شوف التدرج ده يا جماعة، شوف المحن إزاي بتشتد على الأنبياء، وهي محنة امرأة العزيز، وتأتيه البراء. وبعدين تتعاود المحنة ويدخل السجن، وبعدين ينسى الفتى الذي طلب منه يوسف في السجن أن يذكر الأمر للملك، ينسى أمر يوسف أنساه الشيطان لحكمة ربانية ليمكث يوسف في السجن بضع سنين. شوف الصبر الجميل. طيب هيخرج من السجن؟ أيوة هيخرج بأمر الله. الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. يوم الملك يرى رؤية عجيبة جدا ويجمع العلماء والخبراء ولا يستطيعون التأويل. طب مين اللي يأول؟ الفتى يتذكر اللي عند الملك. يوسف أيها الصديق أفتنا. وبعدين يؤول الرؤية تأويلا عجيبا يدل على العلم والفهم والخبرة. فالملك هتهولي يكون من خلصائي يخرج الآن معززا مكرما. لا مش هخرج. الأول لابد أن تظهر براءتي كاملة. اسألوا النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ما بال النسوة؟ لازم البراءة تكون واضحة. ويبرأ يوسف عليه السلام ويخرج. أصبح الآن مقربا من الملك. قال اجعلني على خزائن الأرض. شوف المنهج الغريب ده يا جماعة. وشوف كده الأحداث وترتيب الأحداث العجيب. أجعلك على خزائن الأرض. إيه المؤهلات؟ إني حفيظ عليم. أنا ما طلبت ولاية ولا منصبا لنفس أو لشهوة، ولكن طلبت من أجل النفع العام. ثم إني عند طلبي كنت مؤهلا لذلك. عندي من العلم والخبرة والتجربة ما يمكنني من الحفاظ على هذه البلاد ويمكنني من النفع العام. فالمسلم دائما في سعيه في قوله في عمله يهدف النفع العام، نفع الأمة، خدمة الدين والمسلمين. ده المسلم. حركاتك أقوالك كلها لله. ده المسلم يدور في فلك العبودية الحقة. إن تكلم لله، إن فعل لله، إن تحرك لله، إن سكن لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أحد صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. الله أمر نبيه أن يخبر بذلك. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك أي الذبح، ومن معانيه أيضا العبادة بمفهومها العام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني حياتك لله وموتك لله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مش معنى نهي عن الموت اوعى تموت، لا، لما تموت تموت وانت مسلم. صلى الله عليه وسلم يقول الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلم، يعني بنهلا نحن نموت يعني ممكن نخلد؟ لا، مش ده المعنى. المعنى عندما يأتيك الموت تكون إيه؟ مسلما، ثبات على الحق وعلى الدين حتى الممات. سبحان الله. فشوف سير الأحداث. الآن يوسف يتولى خزائن مصر. لماذا؟ لأنه حفيظ ولأنه عليم، عنده المؤهلات. لما ضاعت القيم في بلاد المسلمين ووصد الأمر لغير أهله ذلت الأمة وهانت. سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا فما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أي عندما يتولى أمر المسلمين غير المؤهلين غير الكفاءات. ومن الأمر المسلمين مش الحكم فقط، وأي شأن من شؤون المسلمين. أيما رجل استرعاه الله تعالى رعية فهو مسؤول عنها يوم القيامة. يعني أنت في بيتك راعي مسؤول، هتسأل. في مسجدك كإمام مسؤول، كداعية مسؤول، كمسير مسؤول، كمأموم مسؤول. كل إنسان يا جماعة له مسؤولية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقك عليه يا رب، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين، أو كما أخبر النبي. يعني دعا لكل من استرعاه الله رعية فكان بها رفيقا دعا له بالرفق، أما إن كان قد عصر الأمور عليهم دعا له أن يشكك الله إيه عليه. في أي مجال المسلم يا جماعة رحمة أينما حل أو ارتحل، فهو كالغيث كل نفع، كما ذكر النبي وأشبه المسلم بالنخلة، فاكرين الأحاديث والنصوص، شبه المسلم بإيه؟ بالنخلة. لماذا النخلة؟ واحد، لأنها مرتفعة شامخة عزيزة. المسلم عمره ما كان ذليل يا جماعة، المسلم عزيز بإسلامه. إن نرى كده مفارقات في دول الغرب، بعض من يستحون إظهار قيمهم وتعاليم دينهم أمام الغرب، وده أمر خطير جدا. أنت تقود مش تقاد، أنت مسلم، أنت من خير أمة أخرجت للناس، ومعك الحق، عليك أن تظهر الحق. فالنخلة مرتفعة شامخة، كذلك المسلم عزيز بإسلامه. النخلة كلها فوائد يا جماعة، يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر، وكذلك المسلم. شوف كده النخلة، حضرتك بتمسك الحجرة وتروح إيه؟ تزقل النخل، يعني إيه؟ تضرب النخل، بتدي لك إيه؟ تمر. كله فوائد ونفع، كذلك المسلم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن يساوي إليك فتحسن. إيه كمان؟ إن لم تجد فيها التمر دي النخلة، يصنع من زعفها الأقفاص والسلال والأحبال، تجارات، سبحان الله. فكذلك المسلم كل منافع، سبحان الله. وفي بعض النصوص شبه النبي المسلم بالنحلة، كلام ده بنسمعه كثيرا. لماذا النحلة؟ إذا أكلت طيبا ماذا تأكل النحلة؟ تمتص رحيق الأزهار. والمسلم كذلك لا يأكل إلا الحلال الطيب، وإذا أخرجت طيبا ماذا تخرج النحلة؟ الشهد، فيه شفاء للناس. وكذلك المسلم لسانه ينقط سكر شهد، أعماله تنقط شهد، واضح مسلم. إيه كمان؟ النحلة خفيفة جدا، إذا وقعت على عود لا تكسره. شوف كده النحلة تقف على الزهرة، تقعد تتهز مع الريح، مش ممكن تكسر الزهرة لأنها خفيفة، خفيفة قوي، ها ما هيش تكسر، لا لا لا، سبحان الله. ده المسلم خفيف الظل، لا يؤذي أحدا، فيه رحمة. هكذا هو الإسلام. فلما ضاعت الكفاءات وغيبت وصدر غير الأكفاء، إيه اللي حصل؟ ذلت الأمة وهانت، سبحان الله. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وأنا أقولها كثيرا، ليس معنى هذا الاستسلام وأن نقول هذا قضاء وقدر أخبر به النبي خلاص نستسلم، نقول لك يبقى ما فهمتش كلام النبي، لأن أنت مطالب كمسلم أن تفر من قدر إلى قدر، أن تفر من قدر إلى قدر، تأمر بمعروف وتنهى عن منكر حتى يمكن للكفاءات، ولا نستسلم لتغييب الكفاءات، واضح. فالمسلم دائما له حركة في الحياة. حضرتك لما بتجوع بتعمل إيه؟ بتاكل، حلو مع المراميط أو تجري وتبحث عشان البطن اشتغلت. طب ما الجوع قدر، ما قلتش ليه قدر واقعد بقى ما اكلش لما اموت، لا دي ما ينفعش، لازم ابحث عن الطعام. لما بعطش بعمل ايه؟ بشرب، ولا اقول العطش قدر وما اشربش؟ لما يجي لي شويه مرض بقول ايه؟ اروح للطبيب اتعالج، مع ان المرض قدر. ما تقول قدر وخلاص اصبر لما تموت بالمرض، ولا ها يقول لك لازم اروح للطب واخد العلاج. فلما النبي يقول لك إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يبقى حث للأمة على أن تقاوم هذا، بتصدير الكفاءات والعمل على أن يتولى أمر المسلمين من كان كفءاً لذلك حتى تسلم الأمة جميعاً. واضح؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واضح؟ إذا عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما قالها العبد الصالح نبي الله شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فيوسف عندما طلب الإمارة كان مؤهلا، حفيظ عليم. واضح؟ فطلب الإمارة من طلبها لا يولى إلا إن كان كفءا لها، إلا إن كان كفءا لها. فمن طلبها وقام بحقها بتأهيل يقدم. الآن يوسف على خزائن مصر، عشان تعرف بقى بعد المحن بتيجي إيه؟ المنح. يوسف الآن على خزائن مصر، واليد التي امتدت له بالإيذاء ستأتيه الآن ذليلة تستجدي منه العطاء. نفس اليد إخواته ألقوه فين؟ في الجب. الآن سيأتون لاستجداء العطاء والطعام. فما من يد تمتد لأهل الخير بإيذاء إلا أذل الله هذه اليد، إلا أذل الله هذه اليد. ولذا في هذا المشهد يقول الله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. طب إخوة يوسف كانوا يقيمون فين؟ في فلسطين. ماشي، يوسف فين؟ في مصر. ما الذي أتى بهم من فلسطين إلى مصر لطلب الطعام؟ حلول الجفاف، مش تأويل الرؤية. يوسف بدأ ينظم الغلال في مصر، 7 سنين خير وفي خصب، زرع مصر كلها بأنواع الغلال بقى. ما هي أرض كلها خصوبة، أرض وادي النيل. واضح؟ كانوا يقولون مصر هبة النيل، وهذا خطأ، بل مصر والنيل هبة من؟ الله، هبة الله. أرض خصبة صالحة للزرع، فبدأ يزرع الأرض بأصناف الغلال. وذلك مع نبي الله موسى عليه السلام، ماذا قال له بنو إسرائيل بعد أن كانوا ينزل لهم الطعام بغير عناء ولا تعب؟ المن والسلوى. إيه بقى المن والسلوى ده؟ عارفين الحمام المشوي؟ الحمام، أو بيسموه الطائر اسمه إيه؟ السمان. عارفين السمان؟ بينزل بيجي لهم مشوي بأمر الله بدون تعب، والسلوى اللي هو العسل. تخيل بقى الأكل الجميل ده، حمام، يقول حمام مشوي وعسل. الله أكبر. أولاد الإيه؟ قالوا لن نصبر على طعام واحد. يا أولاد الإيه؟ يعني العزة عندهم مش عايزين، تعبوا من العز، من الفخفاخة. ماشي كده؟ فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني عندكم السمان المشوي والعسل ومن غير تعب ولا عناء، وعايزين تزرعوا وتتعبوا؟ طيب فين نلاقي الكلام ده؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. روحوا زرعوا بقى، أرضها خصبة ولادة تخرج الخير الكثير بأمر من؟ بأمر الرب الجليل جل وعلا. فيوسف في مصر بدأ يزرع الأرض، يزرع إيه؟ الأرض. مش هنتكلم بقى عن القمح بقى، خلينا هنا ولا ايه؟ مش هنتكلم عن القمح. فزرع الارض في 7 سنين اللي فيها الخصوبه، وبعد كده بدا عمليه التخزين
ده خبير اقتصاد بقى علم، إلا القوت الضروري. وبدأ الجفاف في سنين الجفاف السبع بقى، حتى وصل إلى فلسطين. الأرض أجدبت ومفيش مطر، مفيش زراعة، حل الجفاف. إخوة يوسف الآن جايين يعملوا إيه؟ ما المخزن فين؟ في مصر، مخزن الغلال. مين كان وزير الاقتصاد؟ نبي الله يوسف عليه السلام. طيب نروح بقى إيه؟ نأخذ الميرة، يعني الطعام، القوت. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، هم مش عارفينه. قلت لكم، لأن طول المدة لما ألقوه قيل أن كان تقريبا في سن 13 سنة أو 11 أو 10 سنين، يعني كان غلاما. طبعا الآن يوسف بقى وزير اقتصاد مصر، تعرفين بقى اللحية كبرت خلاص، رجل بقى وعنده لحى. وطبعا ده هدي النبوة، ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، مش ده كلام هارون لموسى؟ وبعدين يقول لك ايه؟ فبهداهم اقتدى، فبهداهم اقتدى. فطبعا شكله اتغير، ده قيل انه يعني تم التفريق بينه، حتى عاد الى ابيه او عاد اليه ابوه تقريبا حوالي 80 سنة كما في بعض الكتب، يعني عمر طويل قوي. سبحان الله، هو عرفهم وهم لا يعرفونه، أي لم يعرفوه. ولما جهزهم بجهازهم، أي كال لهم كما كان يكيل لغيرهم، وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير، وده العدل. وكان قد سألهم عن حالهم فأخبروه أن لهم أخا عند أبي وهو بنيامين، وهو بنيامين. قال، أي قال يوسف لهم، ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم رغبهم في الاتيان به، فقال، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ في الضيافة والإكرام. ثم رهبهم بعدم الاتيان به، فقال، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ويريد أخاه، اشتاق لأخيه بنيامين. فبدأ يقول لهم، أديكم شايفين أكرمناكم وأعطيناكم ما تريدون، وشفتوا كرمنا، فلازم تجيبوا لنا معاكم أخوكم المرة القادمة، وإلا لا كيل لكم عندي ولا تقربون. ما تجوش من غيره، ما تجوش، ما في طعام لكم، عشان يجوا إيه؟ بالأخ. وقال، قالوا سنراود عنه أباه، هنحاول نراود الأب. هم طبعا يعرفون أن يعقوب يعني يتسلى ببنيامين عن غياب يوسف عليه السلام. قالوا سنراود عنه أباه، دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولعا به لا يصبر عنه، وكان يتسلى به بعد يوسف، فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم. محتاج لإيه؟ مراودة بقى وجهد، عشان إيه؟ يستطيعون أخذ أخاهم معه، وخاصة لهم سابقة، لهم إيه؟ سابقة مع يوسف عليه السلام. وإن لفاعلون، أي لما أمرتنا به. وقال أي يوسف لفتيانه الذين في خدمته، وهذه إشارة مهمة جدا إلى التمكين، بعد السجن وبعد المحن بقى عنده من يخدمه، واضح؟ خدم وحشم وجند، متصرف بأمر الله في خزائن مصر، واضح؟ اجعلوا بضاعتهم، أي الثمن الذي اشتروا به من الميرة، لأن احنا قلنا إن قديما كانت التعامل عن طريق المقايضة، يعني يجيب هو نوع من السلع من عنده مقابل ايه؟ الطعام. طيب عايزكم بقى بعد ما تجهزوا الكيل بتاعهم تردوا الثمن اللي هم دفعوه في نفس الرحال، وده من باب الإكرام والترغيب إنهم يجوا معهم مين؟ أخاهم. اجعلوا بضاعتهم أي الثمن الذي اشتروا به من الميرة في رحالهم لعلهم يعرفونها أي بضاعتهم أي بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم لعلهم يرجعون. يبقى عشان يرجعوا مرة ثانية بأخيهم بنيامين لا لأجل التحرج من أخذها على ما قيل، والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافيا ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بها ولا يشعرون لما يأتي. وده مهم جدا يا جماعة، إشارة مهمة جدا. من أراد أن يصنع الخير عليه أن يصنعه في خفاء وبغير أن يشعر الغير، وده بيكون أدعى لعظيم الثواب. ولذلك صدقة السر أولى وأفضل. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تبدوها يجوز الإبداء، نعم، في حالة التشجيع على فعل الخير، مش حالة السمعة والرياء والفخر بالعطاء، وإلا تحبط الصدقة. يبقى إن رأينا أن إظهار الصدقة يؤدي لتشجيع الغير وترغيبهم في الخير لا بأس ولا حرج، والضابط هنا النية، الضابط هنا النية. لماذا أعلنت؟ بس أعلنت تشجيعا للغير، لا شيء في ذلك. فيوسف يعني عايز يعمل خير معهم ويرغبهم في الإحسان من غير أن يشعروا، وضع لهم إيه؟ الثمن. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. أنا خلاص عزيز مصر قال مالكوش كيل عندي ولا تقربون إلا إن جئتم بأخيكم، بأخ لكم من أبيكم. طبعا الأب عنده سابقة معهم في الكذب، فصعب أنه يصدق. وذلك دائما اللي بيتصف بصفة معينة صعب جدا أن يزيلها عند الناس. واضح؟ السابقة سبحان الله مشكلة، مشكلة خطيرة، خاصة الكذب. أي إن لم ترسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل. نكتل يعني إيه؟ هل اسم الأخ كان نكتل كما يقول بعض من لا فهم لهم؟ يقول لك والله عم الشيخ أخوهم اسمه نكتل. يا ابني لا تقسم بالله، الله يصلح حالك. نكتل أهو الآية بتقول أهو، فأرسل معنا أخانا نكتل، اسمه نكتل. نقول له لا يا ابني، نكتل يعني يكون سببا في الكيل لنا، ما هوش اسمه. ماشي يا جلول، مش نعمل زي صاحبنا اللي مخلص طالب جامعي، مخلص جامعة عندنا في بلدنا، ماشي مع أخ آخر، فبيسأله يقول له مين البخاري ده اللي كل شوية يحلفون به؟ أنا غلطت في البخاري، لأنه لا يجوز الحلف في البخاري. يقول لك يا أخويا البخاري، البخاري إيه؟ مين البخاري ده؟ خلص جامعة مش عارف مين البخاري. فاللي بيسأله بقى اللي هيجاوب قال له والله يا أخي البخاري ده بينه نبي. بينه نبي، سبحان الله. ولكن إن سألته بقى عن نجوم كرة القدم يعمل لك مجلدات، يجيب لك التاريخ اتولد فين ونشأ ازاي ولعب كم مباراة دولية وحقق كم فوز في المباريات دي والأهداف، جاب كم هدف وفي سنة كذا جاب هدف براسه وهدف برجله ها وهدف بإيده، عارف كل شيء عن كرة القدم. إنما مش عارف من البخاري رحمه الله، جبل الحفظ رحمه الله. المهم فيقول لك أخوك كان اسمه إيه؟ نكتل. هيا رياض. فأرسل معنا أخانا نكتل أي ليكون ذلك سببا لكيلنا. ثم التزموا له بحفظه فقالوا وإنا له لحافظون، أي من أن يعرض له ما يقرأ. قال أي لهم يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ فاكرين قصتكم مع يوسف عليه السلام وتعهدتم بحفظه وبعدين أكله الذئب وجئتم بقميص عليه الدم ولم يمزقه الذئب، ده ذئب خبير قوي، ده اللي دخل خد يوسف من جوه القميص وساب له القميص. ده ايه ده؟ ده ذئب غريب جدا، ده صحيح ما شاء الله عليه، يعني دخل جوه القميص اكل يوسف وساب القميص سليم. يعني سبحان الله، امر عجيب. المهم قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أي تقدم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف، ومع هذا فلم تفوا بما عقدتم من التأكيد، فلا أثق بالتزامكم وحفظكم، وإنما أثق بالله تعالى. قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي يعلم بحالي وأرجو أن يرحمني فيحفظه ويرده علي. وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. ثم إنهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، هذا دليل على أنه قد كان معلوما عندهم أن يوسف قد ردها عليهم بالقصد، وأنه أراد أن يملكهم إياها. يعني مدام ردها، احنا رأينا منه إحسان وإكرام، فده دليل نرجع الثمن، يعني بيقول لنا لازم تجيبوا معكم الأخ، وده ترغيب وتشجيع. قالوا، أي لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم. أخيهم مين بقى؟ نكتل ولا بنيامين؟ بنيامين مش نكتل. عبد المنعم نام خلاص. طبعا هو بيقولها دعابة يعني، بارك الله فيه، أحسن يفكر أنت مش فاهم بجد، تبقى مشكلة. قالوا، أي لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم معهم: يا أبانا ما نبغي، أي أي شيء تطلب بعد هذا الإكرام الجميل، حيث وفى لنا الكيلة ورد علينا بضاعتنا على الوجه الحسن المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق، يبقى ابعث معنا أخانا بنيامين. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، أي إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لنا، فنمير أهلنا ونأتي لهم بما هم مضطرون إليه من القوت، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. يعني كمان الخير هيعم ونزود كمان كيل، ما هو الفرد له حمل بعير، لما ناخد معنا أخانا بنيامين يبقى هنزود الطعام كيل بعير، حمل بعير كمان زيادة. بإرساله معنا فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير، ذلك كيل يسير، أي سهل لا ينالك منه ضرر، لأن المدة لا تطول والمصلحة قد تبينت. قال، أي لهم يعقوب عليه السلام: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي عهدا ثقيلا وتحلفون بالله، يعني عقد موثق بالحلف. طبعا ده دليل أنهم كانوا لا يحلفون بالله كذبا أبدا، واضح. ولذلك لما آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة، من ضمن الأسباب التي حملته على الأكل كما يقول المفسرون أن إبليس أقسم له وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فمش ممكن في مخيلة آدم أن هناك من خلق الله من يحلف بالله كاذبا، فعشان كده كان ده من ضمن الأسباب لإيه؟ الآن ما شاء الله الحلف، يعني يقول لك الحلف بقى لبانة في الفم، عمال تحلف على أي حاجة، كذب مش مشكلة، عمال، واضح. ودي مصيبة خطيرة، نسأل الله السلامة. ولذلك قيل أن عيسى عليه السلام رأى لصا يسرق، لص بيسرق، شافه بعينيه، قال: يا رجل لما تسرق؟ قال: والله ما سرقت، قال: كذبت عيني وصدق الله. خلاص مدام أقسمت، شوف قد ايه عظيم الحلف بالله تعالى، واضح. فعلى المسلم أن يحتاط في هذا الباب، هناك يمين يسمى اليمين الغموس، الذي يغمث صاحبه في النار عندما يقسم بالله وهو كاذب، يا رب سلم سلم. فانتبهوا لأقسامكم يا عباد الله. إذن طلب منهم العهد والميثاق الغليظ، وتحلفون بالله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، يعني العهد والقسم إن أنتم ترجعوا معه، تخلوا بالكم منه، إلا أن يكون هناك أمر خارج عن إرادتكم يحاط بكم، أي إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به ولا تقدرون دفعه. فلما أتوه موثقهم على ما قال وأراد عليه السلام، قال الله على ما نقول وكيل، أي تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالته سبحانه. ثم لما أرسله معهم وصاهم إذا هم قادموا مصر أن لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. ليه؟ أخذا بالأسباب دون اعتقاد فيها. العين، العين حق، وبعدين دول أبناء يعقوب عليه السلام، كانت صورهم جميلة، فلما يدخل كده بقى العدد ما شاء الله عليه ده 11 كوكبا، مش الرؤية كده، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، من 11 دول إخواته، إخوة يوسف عليه السلام، وكانت لهم صور جميلة. فتخيل بقى العدد ده يدخل من مكان واحد، ها العين، ها اللي بالك، فالعين حق. وذلك دائما كثيرا ما أوصي إخوة، بعض منا بيكون مثلا عنده طفل ربنا من عليه وفتح عليه باب العلم، مثلا بيحصل القرآن بسرعة، أقول له الله يرضى عنك للأب، ما تحكيش كتير، كل ما تقعد ابني حافظ كذا، ابني عنده كذا، الله يرضى عنك. ليه؟ ربما صادفت من تحكي له عنده ولد فاشل، وانت ما شاء الله ابنك عمال تعدد محاسنه، يخبطوا العين تمام، طق بعد ما كان ينام، نام كله بقدر الله، ما هو انت اللي عمال، ها لا ما تحكيش، ماشي كده ما تحكيش، الله يرضى عنك. سنة تلاقي الولد ينام في البيت، ابنك بقاله كتير ما جاش القرآن، صح؟ قعدت تقول الواد ما شاء الله كان في مدينة كذا ما بيعمل، جه ما شاء الله زاد بروكن في فترة وجيزة وصل لنص جزء، صح؟ بقاله كم شهر ما بيجيش، عدد بقى، تشد عليه وتجيبه المسجد القرآن. فدايما يا جماعة وصية، العين حق، وده سبب. فأنت كمسلم تكون نبيه، ما تحكي كثيرا. كذلك لسه بحكي لبعض الإخوة في مقام الرؤية، حتى الرؤى في حسد في الرؤى، ما تحكيش الرؤى لأي أحد إلا لقريب أو حبيب أو عالم يؤول، لغير ذلك فلا، لأن في حسد في الرؤية. أيوة، ياما أناس كانوا يرون النبي كثيرا، يرون الصحابة في رؤاه، فلما أكثروا من التحديث والإخبار ذهب ذلك عنه. العين حق، العين حق، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر كما أخبر النبي، وهذا من باب الأخذ بالأسباب دون اعتقاد فيها، فالأمر لله أولا وآخرا سبحانه. ولذا قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وذلك لأنه خاف عليهم العين لكثرتهم وبهاء منظرهم لكونهم أبناء رجل واحد، وهذا سبب. وإلا وما أغني عنكم من الله من شيء، فالمقدر لابد أن يكون، إن الحكم إلا لله، أي القضاء قضاؤه والأمر أمره، فما قضاه وحكم به لابد أن يقع، عليه توكلت، ولكن ربنا جعل أسباب لوقوع القضاء والقدر، جعل إيه؟ أسبابا. مثلا النبي قال لا عدوى، واضح، ورغم ذلك أكل النبي مع المجذوم في إناء واحد، وقال وفر من المجذوم فرارك من الأسد، أو كما قال النبي. كيف نوفق بين هذا؟ لا عدوى، وبعدين يأكل مع المجذوم، وبعدين يقول لك وفر من المجذوم فرارك من إيه؟ من الأسد. أيوة يا سيد، ده بيصح عندك اعتقاد أولا أن المرض لا ينتقل ذاتيا، ولكن إن انتقل بأمر من؟ الله. لذا أكل النبي مع المجذوم عشان يزيل رواسب الجاهلية إن المرض بينتقل إيه؟ من تلقاء نفسه. لا، ولذلك لما جاء الرجل يشكو للنبي يقول يا رسول الله يكون عندي النياق أو النوق نشاط أو نشيطة في البادية في الصحراء، فيدخل بينها الجمل الأجرب فيجربهم. يبقى عند الجمال كده قوية ومشية في الصحراء بتجري، يجي جمل جربان، عارفين الجرب؟ الجرب الواد ده كان بيقول مثلا في تونس، بيقول ايه؟ المجرب ايه؟ المجرب تهمز مرافقه، ده مثل في تونس. يعني الجربان تلاقي عمال كده ايه يتهرج بيه، ماشي كده. فعنده المرض ده الجمل اجرب، يدخل بين الجمال الصحيحه، يحصل له ايه؟ يحصل لهم ايه؟ كلهم تهمزهم مرفقه، ما يقدروش يمشوا من الجرب، يمرضوا. فهو جاي يعني يرد على النبي، يعني انت قلت العدوى ما هو. فشوف جاي بقى زي الجماعه العقلانيين دلوقتي، يحكم لك العقل في كل شيء. اهو الجمال ماشيه حلوه، يجي جمل اجرب يخش ينيمهم، ما هي العدوى اهي. فماذا قال له النبي؟ شوف بقى يا جماعه الله، شوف الايمان والعمل. قال فمن اعدى الاول؟ نتوحد الله. مين اللي اعدى الجمل الاول اللي جاله الجرب؟ يبقى المرض لا ينتقل بذاته، انما ينتقل بامر من؟ الله. ورغم ذلك جعل الله له اسبابا. من ضمن الاسباب بقى الجماعه بتوع الطب يقول لك ما تستخدم ادوات المريض. ليه؟ لانه قد يكون سببا في نقل ايه؟ العدوى. انما العدوى لا تنتقل من ذاتها، يبقى بفعل من؟ الله. فقال لك في اسباب يبعد عنها، وانت بتقول الوقايه خير من ايه؟ من العلاج. فما تلمس مريض اذا كان المرض بينتقل عن طريق الملامسه، ما ابعد عن ادواته، ابعد عن كذا، ابعد عن كذا، دي اسباب. لكن رغم الاسباب ان اراد الله لك ان تمرض، ها تمرض. ما توحد الله. يبقى دي اسباب لازم تاخد بيها دون اعتقاد فيها، انما الاعتقاد في من؟ في اللي، عشان تفهم النصوص اللي ظاهرها عند بعض الناس التعارض. لا تعارض، ولكنه الفهم. إن الحكم إلا لله، أي القضاء قضاؤه والأمر أمره، فما قضاه حكم به لابد أن يقع. عليه توكلت، أي اعتمدت على الله، لا على ما وصيتكم به من السبب، اعتمادي على الله. وعليه فليتوكل المتوكلون. الله أكبر. فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب ويندفع كل مرهوب. ولما أي ذهبوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان، أي ذلك الفعل، يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، إنك تبذل لهم النصيحة وتحرص عليهم. فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره، وليس هذا قصورا في علمه، فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين. ولهذا قال عنه وإنه لذو علم، أي لصاحب علم عظيم. لما علمناه، أي لتعليمنا إياه، لا بحوله وقوته أدركه، بل بفضل الله وتعليمه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي عواقب الأمور ودقائق الأشياء. وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير، وفوق كل ذي علم عليم. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل سيرنا مع نبي الله يوسف وإخوته في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا
على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.